بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية. الدرس الأول كان في مقدمة في العقيدة وفي ترجمة أبي جعفر الطحاوي صاحب المتن وفي ترجمة ابن أبي العز الحنفي صاحب الشرح. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نبدأ في قراءة الكتاب. بدأ الشارح رحمه الله بمقدمة بيّن فيها بعض الأصول المهمة، ثم شرع في الشرح. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. هي هكذا في بعض النسخ. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه، أي إلى هذا الفقه وهو العقيدة، فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. نقف مع هذه القطعة من كلامه رحمه الله، كلام متين ورصين في أهمية العقيدة بالنسبة لبني آدم. قوله رحمه الله عن هذا العلم هو علم العقيدة بأنه أصول الدين، أي هذا التفريق بين الأصول والفروع، هذا اصطلاح حادث لم يعرفه السلف ولم يقسموا أصلا هذا التقسيم، وإنما هو هذا التقسيم من جهة المعتزلة، وهذا التقسيم انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهم يقسمون العلم إلى علم أصول الدين أي العقيدة، وإلى علم الفروع أي الفقه، وهذا ليس بصحيح، لأنه على اصطلاحهم هذا تكون الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الدين تكون من الفروع، وهذا ليس بصحيح. الصلاة ركن من أركان الدين وهي الركن الثاني، وكذلك قل في الحج وفي الصوم وفي الزكاة، على هذا التقسيم الحادث تكون من فروع الدين وليس من أصوله، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه من أركان الدين، من أركان الإسلام. إذن هذا التقسيم ليس بصحيح، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويشبهه وإن كان أقبح منه التقسيم الذي يقسمه المفكرون. بعض المفكرين يقسمون الدين إلى لب وقشور، وهذا أيضا تقسيم باطل، بل هو أبطل من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لأن الذين قسموا الدين إلى أصول الفروع هم في تقسيمهم هذا يحترمون الدين، أما هؤلاء في الحقيقة ليس عندهم، وإن لم يقصدوا ذلك، لأننا نحن نحاكم اللفظ ولا نحاكم المقاصد، المقاصد في القلوب، وإنما نحاكم الألفاظ. هؤلاء في لفظهم هذا ليس فيه احترام للدين، الدين ليس فيه قشور، الدين كله لب، كله عظيم، لأنه من عند الله عز وجل. إذن تقسيم الدين إلى أصول الفروع ليس بصحيح ومنتقد. ابن أبي العز رحمه الله يريد أن يبين أن موضوع الكتاب في العقيدة، ويريد أن يبين أهمية العقيدة، أنها هي الأساس، ولذلك أطلق عليها هذا الاصطلاح أصول الدين. لا شك صحيح وكلامه يعني في مضمونه وفي معناه في ثمرته صحيح، العقيدة هي الأساس كما بينا في الدرس السابق، وينبني عليها العمل. فإذا كانت العقيدة صحيحة صح العمل بإذن الله مع الشروط الأخرى، إذا كانت العقيدة فاسدة فسد العمل. إلى الرجوع إلى الأصل كما بينا في الدرس الأول. قال هنا: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هذه رسالة لأبي حنيفة بهذا العنوان الفقه الأكبر، فيها كلام في العقيدة وفي مسألة الصفات وفي مسألة العلو، لكن هذه الرسالة لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة، وإنما هي من تأليف أبي مطيع البلخي المتوفى سنة 99 و100. أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حنيفة، ولكنه متكلم فيه، ضعفه العلماء بل بدعوه أيضا أئمة الجرح والتعديل. انظر ميزان الاعتدال للذهبي المجلد الأول صفحة 74 و500. إذن هذا الكتاب لم تصح نسبته إلى أبي حنيفة، وإنما أراد ابن أبي العز أن يأخذ العنوان الفقه الأكبر. هذا صحيح، العقيدة فقه، العقيدة لا شك إنها فقه، وهي الفقه الأكبر لأنها الأساس. هناك رسالة أخرى بهذا العنوان الفقه الأكبر منسوبة للإمام الشافعي، والرسالة المنسوبة للإمام الشافعي بهذا العنوان الفقه الأكبر طبعت في الأزهر ووزعت على طلاب الأزهر، وهي عقيدة الأشاعرة. يعني هذه الرسالة التي نسبت إلى الشافعي كتبها أحد الأشاعرة الأقحاح، والإمام الشافعي بريء منها، لأن ما كتب في تلك الرسالة ليس هو عقيدة الإمام الشافعي. إذن نسبة تلك الرسالة للشافعي نسبة باطلة، لأن الموجود في الرسالة، العقيدة المذكورة في الرسالة ليست هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة الأشاعرة، ونسبوها طبعا كذبا وزورا إلى الإمام الشافعي من باب ترويج الباطل والعقيدة الأشعرية باسم الإمام الشافعي رحمه الله. إذن هم رسالتان، رسالة منسوبة إلى أبي حنيفة لم تصح نسبتها، رسالة منسوبة إلى الشافعي باطلة، لأن هذه الرسالة المنسوبة إلى أبي حنيفة هي أصفى وأفضل من تلك. ثم بيّن رحمه الله أهمية هذا العلم وهو علم العقيدة، قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، إلى آخر كلام. ثم قال رحمه الله، وهو يريد أن يبين المصدر، يعني طالما أن العباد محتاجون إلى هذا العلم فوق كل حاجة، يعني هم أحوج إليه حتى من الطعام ومن الشراب، بل هم أحوج إليه حتى من الهواء، لأن هذه أشياء يحيا بها البدن في الدنيا، ولكن العقيدة يحيا بها القلب في الدنيا، ويحيا بها الإنسان وينجو في الآخرة، فحاجته إليها أحوج من حاجته إلى كل شيء، ضرورته إليها كما قال رحمه الله فوق كل ضرورة. فإن كانت كذلك فمن أين تؤخذ هذه العقيدة وهذه مكانتها وهذه أهميتها؟ من أين تؤخذ؟ يقول رحمه الله: ومن المحال، نتابع في كلامه، ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعي، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسماء وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذن قرر رحمه الله أن العقول لا تستقل بمعرفة الله عز وجل على التفصيل. على سبيل الإجمال ممكن أن العقل يهتدي إلى أن هذا الكون له خالق، لما يرى من الآيات، لما يرى من السماوات والأرض والأشجار والأنهار، ويرى الشمس والقمر، ويرى هذا الكون العجيب الذي لا بد أن يكون له خالق، وخالق قوي وقادر وعزيز سبحانه وتعالى وخبير. يعني هذه أشياء يمكن أن يصل إليها العقل، ولكن هذه أشياء إجمالية. على سبيل الإجمال العقل يهتدي إلى أن هذا الكون له خالق وله رب عظيم سبحانه وتعالى، ويستدل على عظمة الخالق بعظمة المخلوق، لأنه إذا رأى هذا الكون ورأى عظمة هذا الكون فإنه يستدل بذلك على أن الخالق أعظم سبحانه وتعالى. إذن العقل يهتدي، ولكن على سبيل الإجمال. ولذلك هنا عبارته دقيقة، قال رحمه الله: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. إذن على الإجمال ممكن، العبارة لها مفهوم كما بينته، أما على سبيل التفصيل لا. يعني ما معرفة ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه، هذا التفصيل لا يمكن للعقل أن يصل إليه، لا يمكن أن يدركه كما بين هنا. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته، رحمة بالعباد، أن يرسل إليهم الرسل حتى يبينوا ذلك على سبيل التفصيل. إذن نستفيد من ذلك أن إرسال الرسل رحمة، وأن الشريعة التي جاء بها الرسل رحمة، القرآن رحمة، والسنة رحمة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، لأنهم جاءوا ليبينوا ما يتعلق بالله عز وجل على سبيل التفصيل، فيعبد الآدمي ربه على بصيرة، ويهتدي إلى خالقه هداية تامة مفصلة. أما بدون الرسل وبدون الكتب يكون العبد تائها، يكون تائها، يكون حيران، يعلم أن هذا الكون له خالق، ولكن كيف يهتدي إليه وكيف يعبده؟ يعني ما كيف يعبده؟ وهذه هي أشد حيرة يقع فيها الإنسان، أنه يعلم أن هذا الكون له خالق وله رب، ولكنه لا يعرف كيف يصل إليه، الطريق مسدود. فإذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب بين الطريق واهتدى الإنسان، وزالت تلك الحيرة، وزالت تلك الغمة، وعرف كيف يعبد الله، وعرف مراضيه، وعرف ما يرضيه وما يسخطه، وعرف أوامره ونواهيه، وعرف أحكامه، وعرف كذلك ما الذي يجب عليه في الدنيا وما الذي يحرم وما مصيره في الآخرة. كل هذه الأشياء جاءت بها الرسل، هذه أعظم رحمة لهذا الآدمي. لذلك يقول رحمه الله: اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعي، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. إذن هذه أربع قضايا: الأولى التعريف بالله عز وجل على سبيل التفصيل، التعريف بالله عز وجل على سبيل التفصيل من أين يؤخذ؟ من الرسل وليس من العقل. العقول لا يمكن أن تستقل بإدراك ذلك، العقول لها حد محدود. أما التفصيل في ذلك فلا يمكن أن يؤخذ أو أن يفهم إلا من الرسل. القضية الثانية الدعوة إلى الله عز وجل، التعريف بالله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، ثم الدعوة إلى الله عز وجل. القضية الثالثة البشارة لمن أجاب واتبع الرسل. الرابعة النذارة لمن خالف وأبى وعصى. يقول رحمه الله بعدما بين وظيفة الرسل قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه العقيدة. إذن مفتاح الدعوة بمعنى أول ما يبدأ به، هذا معنى المفتاح. وجعل مفتاح دعوتهم أول ما يبدأ به، يعني إذا بعث الله رسولا بماذا يبدأ؟ بماذا يفتتح دعوته؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بعث أيضا بعث بهذا، وافتتح دعوته بهذا، الدعوة إلى التوحيد. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة وهو يقرر هذا التقرير العظيم، الدعوة إلى التوحيد. إذن الرسل لم يفتتحوا دعوتهم مثلا بالأخلاق أو بالعبادة أو بالصلاة أو، وإنما افتتحوا الدعوة بالعقيدة. فالعقيدة أولا، هذا ما نستفيده من كلام المؤلف وهو الحق. وجعل مفتاح دعوتهم أي العقيدة، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن التوحيد أولا وليس آخرا، كما يفعل بعض الدعاة ممن لم يتأصلوا، يتكلمون في أمور كثيرة ويناقشون قضايا كثيرة، وهذه القضية التي هي مفتاح دعوة الرسل وزبدة دعوتهم لا يتكلمون فيها إلا قليلا، وبعضهم ربما لم يفهمها فهما صحيحا ويحاربها وهو لا يشعر، والله المستعان. قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة أي على هذه العقيدة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. الرسالة كلها بمطالبها بتكاليفها تنبني على هذا، على معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الصحيحة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. إذا اختلت هذه المعرفة اختلت مطالب الرسالة كلها عند المكلف، وهذا شيء عظيم. نحن الآن يعني كثير منا الحمد لله على عقيدة صحيحة وعنده معرفة سليمة، لكن تأمل في الخلق، تأمل في بني آدم، أكثرهم لا يعرفون الله، أكثرهم لا يعرفون الله المعرفة الصحيحة، وقليل منهم من ينكر وجود الله. ولكن ذاك الذي يعبد البقر أو يعبد الصنم أو يعبد الحجر، هل هذا عرف الله؟ أو ذاك الذي يعتقد أن عيسى ابن الله، هل هذا عرف الله؟ أو يعتقد أن عزيرا ابن الله، هل عرف الله؟ أو هذا الذي إذا نزلت به نازلة ذهب إلى المقابر يستغيث بالأموات، هل هذا عرف الله؟ وهذا موجود، وكانوا قديما إذا نزلت بهم نازلة يذهبون إلى المقابر إلى الموتى. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التتر لما أغاروا على بلاد الشام قديما يعني في تلك الفترة، كان الصوفية يقولون للناس: يا خائفين من التتر هيا افزعوا أو هبوا لقبر أبي عمر. كلمة بهذا المعنى، يعني إن كنتم خائفين من التتر فالجأوا إلى من؟ إلى قبر أبي عمر، بدل أن يقول لهم الجأوا إلى الله الجأوا إلى القبر. إذن هذا ما عرف الله. وكنت أقرأ في كتاب من كتب التاريخ قبل أيام، وذكر المؤرخ هذا أنه أصاب في بلد من بلاد العالم الإسلامي زلزال. قال: وحدث زلزال حرك الأسقف وهدم كثيرا من البيوت. يقول هذا المؤرخ: فهب الناس إلى المقابر وإلى الأضرحة. يعني الناس لما نزلت بهم هذه النازلة العظيمة الزلزال لجأوا، يقول لجأوا إلى أضرحة الأولياء يستغيثون بهم. هل هؤلاء عرفوا الله؟ إذن معرفة الله هي التي كما قال المؤلف تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها على هذا، على العقيدة الصحيحة، أن تعرف الله المعرفة التفصيلية التي جاءت بها الرسل. يقول رحمه الله: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أي بعد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله هذه بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا هو الذي ندرسه في هذا الكتاب. يقول: يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذان أصلان عظيمان. إذن الرسل جاءت بهذا. يقول رحمه الله: الرسل من أولهم إلى آخرهم مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم ما هو؟ معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وبين أهمية هذه المعرفة بقوله: إن الرسالة كلها تنبني على هذا. إذن هذا هو الأصل الأول. ثم قال: بعد ذلك يأتي أصلان عظيمان، بعد هذه المعرفة وبعد تحقيقها وتقريرها والدعوة إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما ينزل عليه من القرآن وأكثر كلامه أيضا في دعوته وفي مخاطباته للناس في المواسم وفي غيرها في مكة 13 سنة في مكة يدعو إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول الذي يتبع هذه المعرفة الشريعة، معرفة الشريعة. يقول رحمه الله، وهو يعبر هنا بتعبير جميل، يقول: الطريق الموصل إليه. يعني الرسل جاءت أولا بالمعرفة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا، الأصل الثاني، الطريق الموصل إلى الله عز وجل. تعريف هذا الطريق، وهو طريق واحد، طريق الرسل. ما هنالك طرق أخرى عند المسلمين؟ والمسلمون في كلامي هنا يعني المراد به جميع أتباع الرسل، إنما هو طريق واحد، الطريق الذي يأتي به النبي، الشريعة التي يأتي بها النبي. وهذا الطريق من الذي يبينه ويعرف به ويفصله؟ من هو؟ النبي. وهذا الطريق هو الذي يتضمن أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. ثم جاء أهل البدع وزعموا أن الطرق كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي أي هو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الآية أفادت أن هناك صراط واحد، صراط الرسول، وهناك سبل كثيرة، ومن اتبع السبل ضل عن الصراط المستقيم. إذن هو طريق واحد. جاءت الطرقية والخرافية والصوفية قالوا لا، الطرق كثيرة. بعضهم قال الطرق بأعداد أنفاس الخلائق، وكثرت هذه الطرق، طريق القادرية والطريقة الشاذلية، طريقة التيجانية، طريقة الرفاعية، وكل طريقة لها شيخ، وتؤخذ منه الطريقة بالبيعة، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الطرق أضرت بالمسلمين ضررا بينا في عقيدتهم، في سلوكهم، حتى في نهضتهم وفي جهادهم وقتالهم لأعداء الله. فإن التصوف هذا هو الذي خدر المسلمين وجعلهم أمة متخلفة، يعني من أعظم أسباب تخلف المسلمين التصوف، لأن التصوف يدعو إلى الكسل والبطالة وإلى ترك الأخذ بالأسباب والاتكال على القدر، ويبقى الإنسان درويشا مع الأسف. هذه الطرق، هذه ثمرتها ونتاجها. وإنما قال المؤلف رحمه الله هو طريق واحد يوصل إلى الله عز وجل. قال الثاني، الأصل الثاني، تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. الرسول يعرف ما الذي يكون بعد الموت. بعد الموت هناك تفاصيل كثيرة من المحشر، البعث والنشور والمحشر والصراط والحوض والجنة والنار والحساب والميزان والصحف، أحوال عظيمة بعد الموت. الرسول هو الذي يبين ذلك ويفصله، وكذلك يبين لك أيها السالك. وكلمة السالك هذا اصطلاح يعني لم يأتي في الكتاب والسنة. قال تعريف السالكين هو من المصطلحات التي عند الصوفية، يبين من سلك هذا الطريق، الطريق الأول الذي جاءت به الرسل، يبين ما له عند الله عز وجل بعد الموت. إذن ملخص ذلك، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن العقل لا يستقل بمعرفة الله عز وجل، وإنما لا بد من الرسل، وأن الرسل جاءوا بالعقيدة وافتتحوا بها الرسالة، والرسالة كلها مبنية على المعتقد الصحيح. وهذا المعتقد الصحيح بعده أصلان عظيمان، بيان الشريعة وبيان الجزاء في الآخرة. هذا ملخص ما قاله المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، أي أتبعهم للشريعة، أتبعهم لأوامر الله عز وجل، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إليه. يعني هو في الأصل الأول، أصل الشريعة والاتباع، متمسك جدا بالشريعة وعامل بها على الوجه الصحيح، وكذلك أيضا يعلم ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين، يعلم ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم ومن الجنات والحور العين، وما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن الجزاء. وهذا أيضا يدعوه إلى أن يتمسك وإلى أن يصبر. الدنيا دار البلاء وقل من يصبر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى. يقول رحمه الله ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح قرآن، وهو ذكر رحمه الله لماذا روح؟ يقول لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لأن الإنسان إذا فقد هذا الروح مات، مات عقائديا دينيا، ولكنه بدنه حي، ولكن دينه قلبه عقيدته ميتة. هذا كحال الكافر وكحال المبتدع المعرض عن كتاب الله عز وجل، فهو من هذه الناحية ميت. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله: فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قد يقول قائل: طب لماذا الذين آمنوا؟ القرآن هدى وشفاء مطلقا. قال هنا، أجاب على هذا السؤال فقال: إن الذين ينتفعون بالقرآن هم هؤلاء الذين آمنوا، هم الذين ينتفعون بالقرآن، والقرآن بالنسبة لهم هدى وشفاء. يقول: لذلك خصوا بالذكر، وإلا فإن القرآن هدى وشفاء مطلقا. وتأمل في قوله رحمه الله: وما أجمل قوله هنا: فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. أي والله، لا روح ولا نور ولا سعادة ولا أمن ولا تضامن ولا تكافل حتى في الاجتماع، ولا حفظا للحقوق أيضا، إلا بشريعة الله عز وجل. والمسلمون اليوم يركضون خلف الدساتير وخلف القوانين وخلف هذه الأشياء التي وضعها البشر، يقدسونها كتقديس القرآن والسنة، ويقولون: القانون القانون، الدستور الدستور. ونحن عندنا الوحي، النور، الشفاء، الروح، وهذا كله مع الأسف يعرضون عنه، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. يعني يقول هنا إن معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تكون على سبيل الإجمال، وتكون على سبيل التفصيل. لا يجب، يقول، لا يجب على جميع المؤمنين وعلى جميع المسلمين أن يعرفوا ما جاء به الرسول على سبيل التفصيل، لأن هذا يكون للعلماء الذين يقومون بهذه الأعمال التي ذكرها رحمه الله. يقول: أما باقي المؤمنين يجب عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إيمانا مجملا، يعني يجب على كل مسلم أن يقول مثلا ويعتقد أن كل ما في القرآن حق، وأن كل ما قاله الرسول حق. هذا يجب على كل مسلم. يعني لو جاء شخص الآن وقال القرآن فيه نقص، فيه تحريف، فيه كذا، هذا كافر. لأن يجب عليه أن يؤمن بأن القرآن حق،
وبأن ما جاء به القرآن حق، لو طعن ولو في كلمة في القرآن، طعن في كلمة أو شك فقد كفر والعياذ بالله. وكذلك الحال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لو جاء رجل وقال الأحاديث هذه التي قالها النبي شيء أنا أقبله وشيء لا أقبله، كافر. يجب أن يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني كما مع الأسف الشديد بعضهم، وقد قرأته في بعض الكتب، قرأته في بعض الكتب، كتب لغة، هذا رجل ألف كتابا في اللغة، يقول الذي في القرآن يقول أنا أحتج به لأنه متواتر، يقول أما الأحاديث، ويقول حما قال، قال أما الأحاديث فإني أعرضها على عقلي، فما وافقت عقلي أخذت به، وما خالف عقلي لم أخذ به. هل هذا كلام يقوله رجل مؤمن؟ يعني لو جاء رجل الآن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد مثلا، يعني وقال يا محمد ما تقوله أنت من الأحاديث ومن الأحكام أعرضه على عقلي، هل هذا يكون مؤمنا؟ نعوذ بالله. إذن يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانا مجملا، أي يعتقد أن القرآن كله حق، وأن الذي قاله النبي أيضا كله حق. ثم تأتي مسألة التفاصيل، التفصيل في القرآن ومعرفة التفسير ومعرفة والتفقه في القرآن، لا هذا لا يجب على كل أحد. وكذلك أيضا قل في السنة، كذلك في الأحاديث النبوية، معرفة فقه الأحاديث وأحكام الأحاديث وتخريج إلى آخره، هذا لا يجب على كل أحد، وإنما هذا وظيفة أهل العلم. ولذلك يقول هنا رحمه الله ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان، لأن علماء الأصول يقسمون الفرض إلى قسمين، قل فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم، هذا فرض العين، يعني كالصلاة مثلا، الصلاة فرض عين يجب على كل مسلم مكلف، يعني المكلف والعاقل البالغ. الصلاة فرض عين، الحج فرض عين، الزكاة كذلك لمن ملك نصابا وحال عليه الحول فرض عين، الصيام صيام رمضان فرض عين، هذه فرائض الأعيان يعني تجب على كل شخص بعينه. النوع الثاني فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض الناس سقط الفرض عن الباقين وكفوا، ولذلك سمي بفرض الكفاية، كالجهاد مثلا، كطلب العلم، كالدعوة إلى الله، كالقضاء، كالإمامة، كالأذان، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الحسبة، هذا فرض على الأمة، ولكن ليس على أعيانها، لا، وإنما على مجملها، هو فرض على سبيل الإجمال، فإذا قام به فئة سقط الإثم عن الباقي. هنا رحمه الله يقول إن معرفة تفاصيل الكتاب والسنة، يعني التفقه في القرآن، التفقه في السنة، يقول هذا ليس على كل مسلم، ليس فرض عين، فرض كفاية. يقول ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وتبليغ ما بعث الله به رسوله أيضا ليس فرض عين، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، أيضا هذا ما هو فرض عين، وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله أيضا فرض كفاية، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، هذه كلها فروض كفاية، وكلها هذه التي ذكرها الآن داخلة في معرفة الكتاب والسنة على سبيل التفصيل. يقول ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منه، إذا قام به بعض الناس وكفونا المؤونة في ذلك يكفي، ترتفع المؤاخذة ويسقط الفرض وتبرأ الذمة. يقول رحمه الله: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، يعني قدراتهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. يعني شخص الآن طلب العلم وحضر عند المشايخ وتفقه في الدين، يقول المؤلف هذا يجب عليه ما لا يجب على الشخص العامي الذي ما حضر الدروس وما عرف الكتب. يعني طالب علم ويحمل مثلا شهادة كلية الشريعة، كلية الدعوة، ورجل عنده علم يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ القرآن، هل هذا كذاك مثلا الأعرابي البدوي الذي يعيش في الصحراء مثلا أو بين الجبال، أو كالعامي المشغول بدنياه ما يدري لا عن الفقه ولا عن العلم؟ ما يستويان. هذا عليه أمور تجب عليه أشياء لا تجب على ذاك. يقول رحمه الله: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. طب الكلام المتقدم في مسألة فرض العين وفرض الكفاية ويجب ومعرفة ذلك على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول إن العقيدة هذه فيها مسائل يجب على كل مكلف أن يتعلمها أن يعرفها، يعني لا يعذر بجهلها أو بتركها أو بالتفريط فيها وبالإعراض عنها في العقيدة. ثم يعني يريد أن يبين أن الإنسان أحيانا إذا كان عنده ضعف في العقيدة أو عنده شبه أو عاش في بيئة تكثر فيها البدع تكثر فيها الأهواء، فهذا يجب عليه من العلم ومن التفصيل أكثر من ذاك الذي يعيش في بيئة سلفية أو عنده عقيدة صحيحة. لأن هذا الذي يعيش في بيئة سلفية وعنده عقيدة صحيحة هذا كالمعافى كالصحيح، أما هذا فإنه كالمريض الذي يجب عليه أن يسعى لطلب الدواء ولا يستسلم المرض، لأنه لو ترك طلب الدواء واستسلم لمرضه يزداد عليه هذه الشبهات تقوى عنده حتى يبقى ما فيه فائدة، يكون زائغا والعياذ بالله. فإذا هذا يقول رحمه الله يعني هذا الذي عنده شبه عنده نقص يعيش في بيئة تكثر فيها الخرافات تكثر فيها البدع، إذن يجب عليه أن يجتهد وأن يذهب يبحث عن الحق والعقيدة الصحيحة. وكذلك أيضا من تعلم العقيدة الصحيحة وفهمها بتفاصيلها أيضا يجب عليه أن يقوم بالواجب وأن يبين وأن يدعو، هذا ليس كالعامي الصرف. ثم يقول رحمه الله: من ضل في هذا الباب في باب المعتقد وزاغ، يقول: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه، هو المفرط في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، من زاغ عن الحق وعن العقيدة الصحيحة إنما بلاؤه منه، بلاؤه فيه، إنما حصل له هذا الزيغ وهذا الإلحاد لتفريطه هو، وإلا فإن الحق واضح وضوح الشمس. يعني نتأمل الآن في كثرة الروافض بالملايين. طبعا الروافض الآن إذا جاءوا بالنسبة إلى النسبة يقولون نحن ربع الأمة الإسلامية، هذا ليس بصحيح. الروافض نعم ملايين ولكن لا يبلغون مبلغا كبيرا، وإنما الرافضة والشيعة هؤلاء بالنسبة نعم بالملايين، ولكن ليسوا كما يذكرونهم بأنهم أكثر من 200 مليون أو 200 مليون وخمسين مليون، هذا ليس بصحيح، وإنما هم فقط في إيران وفي الخليج وفي العراق، وشرذم منهم في لبنان، شرذم في اليمن، يعني لو أو في باكستان لو أحصيتهم ما يبلغون فيما أظن 100 مليون. طب لو كانوا حتى لو كانوا مليونا، يعني تأمل 100 مليون وهم على الضلال، 100 مليون يعتقدون العقيدة الفاسدة والعمل الفاسد، العمل الفاسد، لأن تعرفون الشيعة عندهم في الفقه أشياء ليست بصحيحة. يعني لو تأمل في وضوئهم مثلا، يتوضؤون ويمسحون على الأقدام فقط، هذا عندهم، هذا وضوءهم، لا يغسلون القدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، يعني الذي يتوضأ ولا يغسل العقب مؤخر القدم وضوءه باطل ليس بصحيح، ومتوعد عليه بالنار. الرافضة مع الأسف لا يغسلون أقدامهم، وإنما يمسحون فقط على الأقدام من فوق من الأعلى على ظاهر القدم، يمسح هكذا على ظاهر القدم، وضوءه باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، وإذا بطلت الصلاة بطل سائر العمل. إذن ما الذي أوقعهم في هذا البلاء؟ عقيدة باطلة، العمل باطل، وهم بالملايين. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن كما ذكر هنا المؤلف رحمه الله هذا بسبب ماذا؟ بتفريطهم هم، بتفريطهم، وإلا فإن الحق ظاهر، الحق واضح، الحمد لله الحق واضح، سواء عند الرافضة أو عند الصوفية أو عند الجهمية أو عند الأشاعرة، الماتريدية، الزيدية، كل فرقة وكل طائفة، الإباضية الآن، هؤلاء الذين يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة في بعض البلاد، الحق واضح وظاهر، السنة ظاهرة واضحة، علماء السنة في كل مكان، الكتب أهل السنة في كل مكان، ولكن والعياذ بالله هم زائغون منحرفون لتفريطهم هم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله عز وجل، المعرفة الصحيحة. إذن هذا بما كسبت أيديهم هم، بتفريطهم هم، بإعراضهم هم، والشيطان نصب لهم عراقيل. يعني الرافضة مثلا عندهم أشياء تمنعهم من الحق ومن الوصول للحق، من أعظم الأشياء التي تمنع الشخص من الهداية التعصب، التعصب، فالرافضة متعصبون، الصوفية متعصبون على ما هم عليه من الباطل، قال كيف أنا أترك ما عليه الأشياخ وما عليه العلماء وأذهب إلى دين الوهابية، والرافض كذلك يقول أذهب إلى دين الناصبة، يعني منطق الكفر القديم لما قال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله، يدعوه إلى التوحيد، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عنده عند رأسه مشركان، أبو جهل فرعون هذه الأمة، عبد الله بن أبي أمية أسلم فيما بعد، ماذا يقولان لأبي طالب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكرا بالنعرة، هذا هو التعصب، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني دين أبائك وأجدادك تتركه؟ هذا البلاء، بلاء التعصب والتقليد والجمود على ما كان عليه الآباء والأجداد والمشايخ، هو الذي يمنع هؤلاء من الحق، من الاهتداء. يأتي الرافض يقول كيف أنا أترك المشايخ والأئمة والآيات، الآيات آياتهم يعني آيات شيطانية، وأترك الآيات وأترك ما عليه أهل البيت، هم هكذا يظنون أن ما هم عليه هو مذهب أهل البيت، وأترك مذهب أهل البيت، هذا الكلام هو نفس منطق أبي طالب ملة عبد المطلب. وكذلك الصوفية، كيف أترك طريقة السيد فلان أو طريقة المشايخ وطريقة العلماء وطريقة سيدي فلان وسيدي فلان وأذهب مع هؤلاء الوهابية؟ إذن التعصب والجمود على ما كان عليه الآباء والأجداد والمشايخ هو السبب في الضلال والعياذ بالله. وهذا من التفريط الذي ذكره المؤلف. ولذلك بعض علماء اليمن، وأختم بها، اليمن يعني فيها علماء كبار كانوا زيدية، والزيدية فرقة من الشيعة، ثم تركوا التشيع ورجعوا إلى السنة. منهم عالم اسمه المقبلي رحمه الله. المقبلي هذا رحمه الله ترك الزيدية وترك التشيع وترك الاعتزال وعاد إلى السنة. وهو رحمه الله بما أنه رجل مجرب، لأنه كان معهم، هو علم أن من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله، من أعظم الأسباب التي تصد هؤلاء عن سبيل الله عز وجل وعن الرجوع إلى الحق والهدى، هو التعصب والتمسك بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وعلماؤهم. ولذلك ألف كتابا سماه العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ، العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ. يعني يجب عليك أيها المؤمن أن تؤثر الحق على فئتك، على شيوخك، على آبائك وأجدادك، فإنك إن آثرت الحق وقدمته وطلبته فإنك تهدى بإذن الله، تهدى بإذن الله عز وجل. أما إذا بقيت جامداً متمسكاً متعصباً فهذا من أعظم الأسباب التي تمنعك وتصدك عن الحق، والله المستعان. بمناسبة المقبلي يعني رحمه الله، نعم رجع إلى السنة ولكن بقيت عنده شوائب، حتى لا يغتر يعني بكلام، يعني بقيت عنده شوائب، شوائب من التشيع وشوائب من الاعتزال عنده في كتب التي ألفها بعد رجوعه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.